أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا زال الكلام في مفهوم الاستقراء في المنطق الأرسطي، وبعد أن ذكرنا ما ذكره السيد الشيخ صدر رحمة الله تعالى عليه على مستوى البعد المفهومي والتعريفي للاستقراء، للملاحظة، للتجربة، الفارق بين الملاحظة والتجربة، انتهى به الكلام لبيان حقيقة الدليل الاستقرائي. في المقام عندما نأتي إلى الدليل الاستقرائي الذي أراد أن يبينه السيد الشيخ الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، وكما قلنا بأنه قاعدة الأساسية التي يبتني عليها بحث السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه هو التفريق بين ما يفهم هو إذا صح التعبير من التعريف، وبينما تفهم المدارس الأخرى من التعريف. يعني عندما نقف على مفهوم الاستقراء وتعريف الاستقراء، مفهوم الملاحظة وتعريف الملاحظة، مفهوم التجربة إلى آخره، نجد هنا أن السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يبدي فهمه للتعريف، ولذلك المفهوم على مستوى البعد التصوري، ثم إذا صح التعبير أيضا يحاول أن يأتي إلى ما طرحته تلك المدارس بالنسبة إلى هذه المفاهيم. لاحظ إلا أن الأساس الذي يستوجب محاكمة المدارس والخروج بنتيجة ما لا بد أن يستوي على أساس معين. مفاده ماذا؟ مفاده المنطق الذي انطلقت منه تلك المدارس. بتعبير آخر، يجب في المقام لا نقحم أفهامنا الخاصة في مستوى طرح ما تريد تلك المدارس، لابد إذا صح التعبير أن نتابع تلك المدارس على مستوى ما طرحت. لاحظ، بالتالي لا نرى هذا سوف يكون موجودا بشكل وافر فيما يرتئه السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، وسوف يتبين ذلك قريبا إن شاء الله سبحانه وتعالى. على هذا الأساس قال: فالدليل الاستقرائي إذن يبدأ دائما بملاحظة عدد من الحالات أو خلقها بوسائل التجربة التي يمتلكها الإنسان، ويبني على أساسها النتيجة العامة التي توحي بها تلك الملاحظات أو التجربة. جيد. والمنطق الأرسطي حين عالج الاستقراء، لأنه كما سوف يتبين أن الاستقراء يعتبر البعد الركيزي الذي تعتمد عليه المدرسة الأرسطية، هنا إذن ينطرح السؤال: كيف عالجت المدرسة الأرسطية الاستنباطية، كيف عالجت ماذا؟ إشكالية الثغرة أو القفزة الموجودة أين؟ في الاستقراء. لذلك أيضا نبهنا في مستوى البحث السابق في هذه الإشكالية التي مفادها أن القول بوجود تمايز كلي تام مطلق من جميع الجهات بين المنهج الاستنباطي وبين المنهج الاستقرائي في المقام، هذا الكلام كلام صوري ليس بكلام واقعي. لاحظ، أو من قبيل ما يقال مثلا، وهذا أيضا سوف نمر عليه بعد ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى، عندما يسمون البعض، مع الأسف يسمي المنطق الأرسطي بالمنطق الصوري، يعني ماذا؟ يعني غير المادي. هذا كلام أيضا فيه ما فيه من الملاحظة والتأمل. لماذا؟ لأنه أيضا سوف يتبين بعد ذلك أن المنطق الأرسطي منطق مادي، ليس منطقا صوريا بحتا، بل يعتمد اعتماد واضح جدا على المساحة المادية، وخاصة في دائرة الاستقراء. لاحظ، على كل، عندما نرجع على السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه زكية في المقام ينطلق من محاولة المنطق الأرسطي علاج هذه الإشكالية الخطيرة، فيقول: المنطق الأرسطي حين يعالج الاستقراء لم يميز بصورة أساسية بين الملاحظة والتجربة، كيف سيدنا؟ قال باعتبار أنه أراد بالاستقراء أي المنطق الأرسطي كل استدلال يقوم على أساس تعدد الحالات والأفراد. لاحظ، فالاستقراء عند المنطق الأرسطي هو استدلال يقوم على أساس تعدد الحالات والأفراد. كيف؟ بمعنى أن تقوم البعد التجريبي بقراءة هذه الحالة، كما على سبيل المثال لو جئنا بهذه الخشبة وأردنا أن نتساءل بشأنها أنها تطفو على الماء أو لا تطفو، هذه الحديدة تتمدد بالحرارة أو لا تتمدد، وهكذا. إذن الاستدلال على مستوى الاستقراء الذي يطرحه المنطق الأرسطي يقوم على أساس تعدد الحالات والأفراد، ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك يخرج بنتيجة. أما كيف أنه يخرج بنتيجة؟ كما قلنا، على أساس ذلك البعد الذي ينطلق منه القانون، القاعدة التي ينطلق منها حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز. واحد، سيد الشهيد الصادر يقول بناء على هذا التعريف للاستقراء الذي يقوم على أساس تعدد الحالات والأفراد، إذن هو لا يميز المنطق الأرسطي بين الملاحظة والتجربة. هل أن الأمر كذلك؟ يعني أن المنطق الأرسطي لا يفرق في المقام بين الملاحظة والتجربة، أم أنه يفرق؟ والتفرقة تقوم على أساس مهم جدا مفاده، كما قلنا سابقا أن الفارق بين الملاحظة والتجربة هو بالحكم ولا حكم، بالبت ولا بت. بمعنى أن الملاحظة ببساطة هي تلك النتيجة التي تخرج من تلك المقدمات التي توافرت عليها الملاحظة، لكن لا يمكن البت بها والقطع بها، لا يمكن الركون إليها على مستوى اليقين. بينما التجربة هي التي ربما نصل بها إلى مستوى أعلى على مستوى النتيجة. لاحظ، يقول السيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه: وعلى هذا الأساس قسم الاستقراء إلى كامل وناقص. طبعا هذا التقسيم كما سوف يتبين بعد ذلك، يعني تقسيم الاستقراء إلى كامل وناقص، ليس إلا صوري، يعني تقسيما صوريا. لماذا؟ لأنه سوف يتبين بعد ذلك أنه لا حقيقة للاستقراء الكامل، من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لا من باب السالبة بانتفاء المحمول. يعني تعبيرا آخر، أن الإشكالية في المقام بخروج الاستقراء الكامل لا من باب التخصيص، وإنما من باب التخصص. تخصصا لا يوجد شيء اسمه استقراء كامل، كل ما يوجد عندنا هو استقراء ناقص. والتقسيم إلى الاستقراء الكامل والاستقراء الناقص سوف يتبين بعد ذلك أنه لا حقيقة له، أين؟ في المنطق الأرسطي، خلاف ما يدعي السيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه من أن هناك استقراء كامل عند المنطق الأرسطي بالمعنى التجريبي. لماذا؟ لأنه الاستقراء الكامل فيه قراءتان: تارة أننا نريد من الاستقراء الكامل، من الاستقراء التام، وذلك الاستقراء الفعلي، بمعنى أننا قمنا بجميع التجارب على مستوى الجزئيات المطروحة في دائرة التجربة بشكل كامل وتام وكلي. طبعا عندما نقول كامل وتام وكلي، بمعنى دخلت الجزء الجغرافي، جغرافيا أننا استقرأنا كل المساحات الموجودة على الكرة الأرضية مثلا، بالإضافة إلى ذلك، أضف إلى ذلك، استقرأنا كل الأبعاد الزمنية. وقلنا سابقا أنه هذا إذا كان ممكن، فرض المحال ليس بمحال، هذا إذا كان ممكن على مستوى المادة الجغرافية، وإن كانت الأرض إلى الآن لم تستكشف بكاملها. هذه دعوة أن الكرة الأرضية استكشفت بكاملها، هذه دعوة يعني غير دقيقة، بدليل أنك ترى الأبحاث العلمية كل يوم تطرح لك استكشافا جديدا على مستوى مساحة الكرة الأرضية. كيف يدعى إذن مع ذلك أنه تم استكشاف الكرة الأرضية بأكملها؟ من باب فرض المحال ليس بمحال، إذا فرضنا بأنه تمكننا من رصد جميع الجزئيات الموجودة على وجه الكرة الأرضية، وإن كان هذا محال، لكن فرض المحال كما قلنا ليس بمحال، ووقفنا بالنتيجة على كل تلك الجزئيات، في أن الخشب يتمدد أفضل، في أن الخشب يطفو على الماء، أن مثلا الحديد يتمدد بالحرارة، جيد، هب أن ذلك ممكن بل واقع، لكن هذا أيضا يبقي الاستقراء ناقصا. لماذا؟ لوجود الإشكالية الزمن. الآن هب أنه هذا أيضا ممكن بل واقع، إذا كان الأمر كذلك نسمي هذا استقراء كاملا تاما، لكن هذا على أرض الواقع لا إمكان له من باب السالب من انتفاء الموضوع. لاحظ، يعني تخصصا لا تخصيصا. لكن تارة هذا القسم الثاني مع الأسف الذي وقع فيه اشتباه، لأنه سوف نرى بعد ذلك أن هناك اشتباه عندما يقال الاستقراء الكامل، لأن الاستقراء الكامل كما قلنا على قسمين. القسم الثاني نبينه ثم نذكر الاشتباه. الاستقراء الكامل الثاني هو في الواقع استقراء ناقص، لكن هذا الاستقراء الناقص أدخلنا عليه عنصرا مهما ضروريا مفاده هذا القانون الذي يقول، أو هذه النظرية التي تقول حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. بالتالي لو جئنا بمليون مثلا من الخشب ورأيناها تطفو في الماء، بالتالي على مستوى القول بأنه حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، سوف تظهر النتيجة التي مفادها ماذا؟ أن كل خشب يطفو، باعتبار أنه نحن أولا استقرأنا هذه الجزئيات بشكل جيد، ثانيا أضفنا إليها القانون الذي يقول حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، خرجنا بنتيجة كلية على مستوى الاستقراء التام. لكن هذا الاستقراء التام ليس الاستقراء التام التجريبي الفعلي، بل الاستقراء التام ولكن على أساس دخول عنصر حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. جيد، الآن عندما نقول بأنه المدرسة الأرسطية تؤمن بوجود الاستقراء التام، تؤمن بوجود الاستقراء الكامل، أي استقراء منهما؟ هل هو الاستقراء من القسم الأول ذلك الفعلي الواقعي، أم القسم الثاني الذي هو في واقعه استقراء ناقص ولكن أضيف إليه ذلك العنصر المهم الذي يقول حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد؟ الجواب أنه المنطق الأرسطي عندما يأتي إلى الاستقراء يريد الثاني لا يريد الأول، لأن الأول محال، وكما سوف تأتي بعد ذلك عبائرهم من أن الأول محال. لاحظ، فبالتالي يصار إلى ماذا؟ إلى القسم الثاني من الاستقراء، وهو في الواقع كما قلنا استقراء ناقص. وبالنتيجة المحصلة إذا ما جئنا نريد أن نعرف أقسام الاستقراء على مستوى المنطق الأرسطي، فلا يوجد عندنا إلا قسم واحد وهو الاستقراء الناقص، ولا حقيقة للاستقراء التام إلا ذلك الاستقراء الناقص الذي أضيف له ذلك العنصر حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. لاحظ، وبالتالي هذا الذي يقوله السيد الشهيد لم يتضح منه أنه عندما يقال في المقام وعلى هذا الأساس قسم الاستقراء إلى كامل وناقص، سيدنا هذا الاستقراء الكامل أو الذي التام الذي طرح في المقام ماذا تريد به؟ قال: لأن تعدد الحالات والأفراد وفحصها إذا كان مستوعبا لكل الحالات ولكل الأفراد التي تشملها النتيجة المستدلة بالاستقراء فالاستقراء كامل. هذا هو الاستقراء الكامل أو الاستقراء التام. جيد، وإذا لم يشمل الفحص والتعداد إلا عدد محدودا منها فالاستقراء ناقص. سيدنا الآن عندما تقول وعلى هذا الأساس كأنما أن المنطق الأرسطي قسم الاستقراء إلى كامل وناقص، هذا الاستقراء الكامل أي منها؟ هذا القسم؟ يعني هل يعترف المنطق الأرسطي بوجود هذا القسم من الاستقراء الكامل والتام؟ سوف يتبين بعد ذلك أن المنطق الأرسطي لا يعترف بذلك. لاحظ، لكن السيد الشهيد قرر أن المنطق الأرسطي كأنما ماذا يقوم، أو إذا صح التعبير، على مستوى الاستقراء التام الكامل، يعترف بذلك، مع أنه لا توجد في عبائرهم ما إذا صح التعبير يصرح بذلك، بالعكس يوجد ما يقول ويعني ينتهي إلى كون أن أصل الاستقراء الذي ترتبت عليه الآثار هو الاستقراء الناقص. ثم الاستقراء الناقص أضيف إليه كما قلنا ذلك البعد المنطقي وهو حكم الأمثال فيما يجوز ولا ما لا يجوز واحد، وانتهينا إلى هذه النتيجة. لاحظ، لذلك يتمم السيد الشهيد صلى الله يقول: وقد انطلق المنطق الأرسطي في تحديد موقفه اتجاه الاستقراء من تمييزه بين الاستقراء الكامل والاستقراء الناقص، فاتخذ من كل واحد من هذين القسمين موقفا خاصا، هذا بناء على ماذا؟ على وجودهما. أما الاستقراء الناقص فوجوده واضح، والكلام كل الكلام في الاستقراء التام. جيد، ونحن إذا قارنا مفهومنا عن الاستقراء بالمفهوم الأرسطي، يعني ما نفهمه نحن من الاستقراء وما يفهمه المفهوم الأرسطي، نجد أن الاستقراء في مفهومنا لا يمكن أن يقسم إلى استقراء كامل واستقراء ناقص. طبعا وهذا الذي قلته، أنه سيد الشهيد كما قلت هو لا يريد، إذا صح التعبير، أن يتماشى مع من؟ مع مفهوم الطرف المقابل. لا، هو يريد أن يحدد مفهومه من الأول. كيف سيدنا بأنه مفهومك أنت عن الاستقراء يختلف عن من؟ عن المفهوم الأرسطي عن الاستقراء. لاحظ، قال: لأننا نريد بالاستقراء كل استدلال يسير من الخاص إلى العام. هذا هو الاستقراء. الاستقراء هو السير من الخاص إلى العام، والاستقراء الكامل كما يقول السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه لا يسير من الخاص إلى العام. لماذا سيدنا؟ بل تجيء النتيجة فيه مساوية لمقدماتها كما رأينا في المثال الثاني وهو الحيوان. يعني ماذا؟ سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه هنا يقول بأنه لا مجال لاعتبار أن الاستقراء التام الكامل ماذا به؟ يقول هنا: لا مجال لاعتباره ماذا؟ استقراء. لماذا؟ لأن الاستقراء من وجهة نظر السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه هي سير من الخاص إلى العام. نستقرئ هذه القطعة من الحديد فنراها تتمدد بالحرارة، الثانية تتمدد بالحرارة، الثالثة، العاشرة، هكذا، ثم نقفز إلى عام مفاده كل حديد يتمدد بالحرارة. جيد، أما إذا ما وقفنا على الاستقراء التام، الاستقراء التام من قبيل أنك تقف مثلا على الحيوان فتقول الحيوان أما ناطق أو ناقص أو صامت، والناطق يموت والصامت يموت، فكل حيوان يموت. السيد الشهيد يدعي أن هذا استقراء تاما، أن هذا استقراء كاملا، وإن كان لا يمكن دعوى أنها هذا الاستقراء كاملا وتاما. لماذا؟ لأنه أيضا سوف نقيد الحيوان الناطق والصامت وأنه يموت إلى الآن، أما ما لا نعرف في المستقبل أنه سوف يموت أو لا يموت لا ندري، بناء على البعد العقل المجرد كما قلنا، من دون إدخال عناصر أخرى من قبيل مثلا الآيات والروايات. النتيجة ماذا؟ النتيجة أولا هذا ليس استقراء تاما، لاحظ. ثانيا السيد الشهيد يستشكل يقول: إذا كانت النتيجة مساوية للمقدمات فهذا استنباط وليس استقراء. سيدنا من قال هذا الكلام؟ يعني هل أنت تحدد القوانين؟ يعني إذا صح التعبير من عندك أن الأمر ليس كذلك. لماذا؟ باعتبار هذا الذي نقوله يمكن أن نسير من الخاص إلى العام، ثم ماذا؟ ثم تكون النتيجة مساوية للمقدمات، أي مشكلة في ذلك؟ يعني على فرض أن هناك استقراء كاملا، استقراء تاما، نحن سرنا فيه من الخاص إلى العام، سرنا فيه، لاحظ، بمعنى استقرأنا الجزء الأول والثاني والثالث إلى أن وصلنا إلى آخر جزء، استقرأنا وانطلقنا من الخاص إلى العام حتى ننتهي مثلا إلى أن كل إنسان يموت. لاحظ، هذا سير من الخاص إلى العام أم ليس كذلك؟ سير من الخاص إلى العام، حتى لو جاءت النتيجة مساوية لجميع الأفراد بأن نقول كل إنسان يموت، حتى لو جئنا بتلك النتيجة، من قال إذا جاءت النتيجة مساوية للمقدمات فهو استنباط وليس باستقراء؟ من قال هذا الكلام؟ يعني هل عندنا نص إلهي يقول بهذا الكلام؟ أو عندنا مثلا دليل عقلي قطعي؟ لا، أنت سيدنا تفهم من الاستنباط بأن النتيجة تارة تكون أصغر وأخرى تكون مساوية، بينما آخرون لا يفهمون حتى من الاستقراء تمكن أن تكون النتيجة أصغر ويمكن أن تكون مساوية. لا ضرورة بأنه أن النتيجة إذا كانت مساوية فهي ماذا؟ استنباطية وليست استقرائية. من قال هذا الكلام؟ إذا قلت بأنه الإشكالية إنما تقع عين بالنتيجة باعتبار مسألة تساويها بالمقدمات على أساس إن كان الدخول في مبدأ عدم التناقض أو عدم الدخول في مبدأ عدم التناقض، بتعبير آخر أنه كأنما فرضنا أنه بالاستقراء ماذا لابد، إذا صح التعبير، إذا دخل مبدأ عدم التناقض لا يكون ماذا، لا يكون فرض وجوده حتمي. لماذا؟ لاحتمال أن تختلف النتيجة عن المقدمات، وهذا في الاستقراء النقص. أما في الاستقراء التام فالنتيجة لما تكون متساوية لمقدماتها إذن ماذا تكون؟ تكون داخلة في مبدأ عدم التناقض، وكل ما يدخل فيه مبدأ عدم التناقض هو استنباطي لا استقرائي، أيضا لا دليل على ذلك. من قال أنه متى ما دخل مبدأ عدم التناقض وكانت النتيجة من نتيجة المحصلة مساوية لمقدماتها وتكون حينئذ محكومة بمبدأ عدم التناقض تكون ماذا؟ استنباطية وليس استقرائية، لا دليل على ذلك أيضا. فربما كان الاستقراء تاما وكانت النتيجة مساوية لمقدماتها وكانت لابدية الدخول في مبدأ عدم التناقض، لاحظ، ومع ذلك تكون استقراء ولا تكون ماذا؟ استنباطا، لاحظ. فلا دليل في المقام، لا دليل في المقام، لا دليل على أنه إذا صح التعبير أن الاستقراء الكامل هو من الاستنباط، لا كما تقول المدرسة الاستنباطية أنه لا من الاستقراء، الحق مع المدرسة الاستنباطية، الحق مع المدرسة الأرسطية وليس الحق مع السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه فيما يقول في المقام، لأنه لا دليل على مقالتي إلا إذا صح التعبير تعريفه هو. هذا من قبيل عندما نأتي مثلا إلى ما ذكره الغزالي في تهافت الفلاسفة، نرى بأن كل تهافت الفلاسفة كيف بني؟ بني على أساس المنطق الغزالي، أن الغزالي جاء فصنع له منطق، هو صنع له منطق وبدأ يحاكم الآخر على منطقه فقال هذا خطأ وهذا خطأ وهذا خطأ. لماذا؟ لأن التعريف عندي كذا وكذا وكذا، ولأنكم لم تعرفوا ذلك على مستوى تعريفي فأنتم خطأ. واضح أن هذه المنهجية ماذا بها؟ منهجية دقيقة، منهجية درعمي. أنت عليك أن تحاكم المقابل على مستوى قوانينه أو على مستوى ميزان حاكم بينكما أعلائي، ولا يوجد في المقام ميزان أعلائي، يعني لا يوجد إذا صح التعبير من هو فوق السيد الشهيد من جهة وفوق المدرسة الاستنباطية من جهة نستحكم له فيقول الحق مع من؟ مع ما يقول السيد الشهيد أو ما تقول المدرسة الاستنباطية الأرسطية؟ لا دليل. لذلك لو دققنا نقول ما هي المشكلة في المقام؟ في أنه لو تم السير من الخاص إلى العام وانتهينا إلى العام وكانت النتيجة مساوية للمقدمات، ما هو الضير؟ ما هي الإشكالية من أن يكون الاستقراء هذا استقراء ولو كان تاما؟ لاحظ، يعني أين المشكلة؟ تقول مبدأ عدم التناقض، نقول وإن كان مبدأ عدم التناقض وإن كانت النتيجة تستحكم في المقام لمبدأ عدم التناقض الذي يقول ماذا؟ بأن النتيجة لابد أن تكون صائبة لأن المقدمات فيها تامة، ولو لم تكن صائبا إذن هناك مشكلة في المقدمات، فلما كانت المقدمات تامة إذن لابد أن تكون النتيجة تامة، نفس النتيجة التي استخرجناها سابقا. هذا أي إشكال فيه؟ لاحظ، أضف إلى هذا الذي قلناه قبل الآن، هناك مشكلة أخرى وهي سيدنا الأجل، أنت لم تأتي إلى الآن بالدليل الذي يقول بأن المنطق الاستقرائي أفضل المنطق الأرسطي يقسم إلى الاستقراء التام والاستقراء النقص ويعترف بوجود الاستقراء التام، يعترف، بينما أنت سوف تأتي بعد ذلك بنصوص بينة من أعلائية القوم في الدائرة الأرسطية، سواء كان من أرسطو سواء كان من الشيخ الرئيس سواء كان من بهمنيار سواء كان من خواجة نصير الدين الطوسي، من أعلى درجات المشاء الغربي والإسلامي سوف نثبت من خلاله هذه القضية، وهي أنهم لا يعترفون بوجود الاستقراء التام. وأن الاستقراء الذين يعتمدون عليه وسوف يتبين بشكل واضح جدا هو ذلك الاستقراء الناقص الذي تمم بذلك القانون الذي مفاده ماذا؟ حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز. لذا لاحظ معي ما يقول السيد شهيد الصدر وتأمل فيه. قال: ونحن إذا قارنا مفهومنا عن الاستقراء بالمفهوم الأرسطي نجد أن الاستقراء في مفهومنا لا يمكن أن يقسم إلى استقراء كامل واستقراء ناقص. لماذا سيدنا؟ لأننا نريد بالاستقراء كل استدلال يسير من الخاص إلى العام، والاستقراء الكامل لا يسير من الخاص إلى العام، بل تجيء النتيجة فيه مساوية لمقدماتها، كما رأينا في المثال الثاني الذي قلنا فيه الناطق الحيوان عفوا منه ناطق ومنه صامت، والصامت يموت والناطق يموت، فكل حيوان يموت. جيد. ومن أجل ذلك يعتبر الاستقراء الكامل استنباطا لا استقراء، وإنما الاستقراء الذي يسير من الخاص إلى العام هو الاستقراء الناقص فقط، لا دليل على ذلك. يعني أنت تقول هذا هو المفروض، سيدنا الأجل لا دليل على ذلك. هذا الذي تقول أنه مفروض ليس بمفروض. لماذا؟ لأنه لا دليل عليه. هذا على فرض كما قلنا وجود شيء اسمه استقراء تام أو استقراء كامل. جيد. وعلى هذا الأساس نعرف أن تقسيم المنطق الأرسطي الاستقراء إلى كامل وناقص كان نتيجة لتجاوزه عن المفهوم الذي حددناه للاستقراء. وهل يجب على المنطق الأرسطي أن يلتزم بمقالتك سيدنا؟ يعني هكذا، لأنه تجاوز ماذا؟ تجاوز عن المفهوم الذي حددناه للاستقراء. ومن قال أنه يجب على المنطق الأرسطي أن يخضع لك وأن يسلم لك وأن ماذا؟ وأن يقول بمقالتك، مع أن مقالتك مما لا دليل عليها. لاحظ. واتخذ الاستقراء تعبيرا عاما عن كل استدلال يقوم على أساس تعدد الحالات والأفراد، وهذا هو صحيح. من قال لك سيدنا أنك من ما فهمته تام؟ ربما أن ما فهمته ليس بتام، ربما أقول. لاحظ. وهذا يعني أن الاستقراء الذي ندرسه في بحوث هذا الكتاب هو أحد قسمي الاستقراء الأرسطي. لاحظ المصادرة، من الآن بدأنا بالمصادرات، بمعنى أنه لن ندرس الاستقراء الكامل التام. لماذا؟ لأنه استنباط. من يقول؟ أنا أقول. لاحظ. مع أنه المفروض أنه إذا صح التعبير يحاجج الطرف الثاني بقضية بسيطة مبادها أن الاستقراء الكامل التام لا وجود له وينتهي الأمر، كما اعترف المنطق الأرسطي بذلك، بمعنى أن القسم الأول من الاستقراء الذي حددناه سابقا بالمثال لا وجود له. نعم، الاستقراء الكامل الذي يعترف به المنطق الأرسطي ويقر بأنه استقراء تام، ويقر بأنه استقراء ما هو؟ هو ذلك السير من الخاص إلى العام، والذي يتمم فيه تلك الثغرة تلك القفزة على أساس ماذا؟ حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز. لذلك لاحظ من البداية أن هناك إشكالات مع الأسف الشديد على مستوى البعد المفهومي الذي ركزنا عليه سابقا عندما قلنا بأن سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه سوف يحاكم الآخرين على مستوى ماذا؟ على مستوى ما يطرحه هو من مفاهيم. لاحظ. وسوف نرى الآن موقف المنطق الأرسطي من الاستقراء الكامل والاستقراء الناقص معا. لذلك هو يريد أن يدخل أولا في بيان ما طرحته المنطق الأرسطي والمدرسة الأرسطية من الاستقراء الكامل والناقص، ثم بعد ذلك ماذا؟ يجيب عليها. لاحظ. مع أنه الأمر واقعا يعني ليس كما يقول وكما سوف يتبين قريبا. لذا من الضروري كما قلنا على مستوى البعد المقدماتي أن نفهم هذه الحقيقة الموضوعية المهمة جدا التي مفادها بأنه لا بد أن نفرق بين مفاهيم السيد الشهيد الصادر قدس الله نفسه الزكية وبين مفاهيم المدرسة التجريبية المادية التي سوف تأتي في الفصل القادم، وبين مفاهيم المنطق الأرسطي والمدرسة الأرسطية، وأن نحدد قياسات تلك المفاهيم على مستوى ضوابط مبدأ عدم التناقض أو مبدأ أو عدم ذلك المبدأ. تعبير آخر أنه لا بد أن نخضع في المقام إلى مقياس معين، وهو أنه هذا الذي يقال سواء كان من المنطق الأرسطي، سواء كان من المدرسة التجريبية، سواء كان من السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، لابد في المقام أن نخضعه إلى، إذا صح التعبير، التحليل أولا، وثانيا السؤال في أنه لماذا يجب هكذا ولماذا لا يجب هكذا. لاحظ، ومن هنا يدخل السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في موقف المنطق الأرسطي من الاستقراء الكامل أولا، ثم بعد ذلك يأتي إلى موقفه من الاستقراء الناقص، فيطرح ماذا؟ إيمان المنطق الأرسطي بالاستقراء الكامل. وهنا سوف، إذا صح التعبير، نستبين القضية أنه هذا الاستقراء الكامل الذي طرحه المنطق الأرسطي، والذي قال السيد الشهيد إيمان المنطق الأرسطي بالاستقراء الكامل، هذا الاستقراء أي استقراء؟ هل هو الاستقراء الواقعي أم هو الاستقراء التتميمي؟ الاستقراء الكامل التتميمي الذي في الأصل هو استقراء ناقص، ثم تمم بماذا؟ بذلك القانون أو تلك الفرضية الأساسية القائمة على أساس حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز. واحد، هذا الذي سوف نستبينه على مستوى البحث القادم إذا شاء الله سبحانه وتعالى، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.